فماذا نصيحتكم لي؟ أنصحك ألا تفعل هذا على سبيل المفاخرة. إذا حباك الله بنعمة الرقية والتأثير واجعل عملك خالصا للواحد القدير، وعمل عند الرقية بحديث. سئل النبي عن رقية العقرب أو كما جاء فقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فرقي أخوانك بنية نفعهم، لا بنية أن يقال عنك راقي وأنك رجل مؤثر، فإن هذا رياء. بل ارق الناس لله، كم تنال من الأجر إذا فككت سحر عن شخص قد سجن بالسحر، فإن السحر روح شريرة خبيثة تسجن المسحور سنين ولو 100 سنة، تسجنه عن زوجه أن يتلذذ بها، تسجنه عن عمله أن يكتسب ويكون ذكيا ماهرا، فتأتي فترقيه فتفك السحر عنه، كم ينالك من الثواب؟ فاحتسب أمرك لله. إن افتقرت واحتجت مال على الرقية لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما إيش ما استوفيتم عليه إيش الأجور القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا بأس من أخذ الأجر على الرقية. وقد اشترط بعض الصحابة على شخص كان ملدوغ بثعبان 30 شاة، أي بمعدل 15,000 ريال في مجلس واحد للرقية، فلا بأس أن تأخذ المال في الرقية إذا احتجت، خاصة إذا احتجت إليه. وأنصحك ألا تتجاوب مع الشيطان وأنت ترقي المسحورة أو المسحور أو الشخص الذي مسه الجن، ألا تحاور هذا الشخص الجني، فإن هذا من تلاعب الجن، فإنه يمد لك في الكلام حتى يستريح من غم القراءة، فإذا قرأت عليه فإنه يحترق ويريد أنك تقف، فحينئذ يستدرجك فيقول لك: أنا امرأة اسمي مرجانة، أحببت هذا الشخص، عشقته يوم ما شفته يغتسل عريانه. كلام لا تصدق، استمر في الرقية، لأن النبي ذكر قاعدة في الشيطان قال: صدقك وهو كذوب. فلا تتجاوب مع الشيطان أيها الراقي إذا بدأت ترقي وتكلم معك، لا تتجاوب، ارقي حتى يشفيه الله، أعرض عن إيش مكالمته، لأنه يريد أن يرخي لك الحبل فيستريح، فهو يحس بالإحراق ويرى الخروج، فيمهلك بأن يمنعك من الاستمرار في القراءة بفتح قصص معك ليصرفك عن مواصلة القراءة، فلا ترعوي له. واجعل عملك خالصا لله جل في علاه. طيب، التشريع حق لله، فلا يجوز أن يزاحمه أحد. التشريع حق لله، فلا يحل أن يزاحم في التشريع، يزاحمه سبحانه وتعالى في التشريع أحد. فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، ومن أفعاله التشريع، فهو حق له في الربوبية، فلا يجوز لأحد أن يشرع معه. ولذلك نبهت في مسألة انتشرت بين الناس أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، قلت لهم: احذروا من شرك الطاعة. كيف؟ يختلف العلماء في مسألة فيحكم الحاكم بأحد أقوال العلماء، فلو عرف، لو كانت فرضا المسألة فيها دليل، فأخذ العبد بظاهر هذا المقولة حكم الحاكم يرفع الخلاف، فنسخ ما في نفسه، نسخ العمل بالحديث الذي يعرفه لحكم الحاكم طاعة له، فأحرم الله فرضا. نحن نتكلم في مسألة اجتهادية مثل قيادة المرأة للسيارة، هذه مسألة ما فيها نص، نتكلم عن مسألة مثلا منصوص فيها كتحريم شرب الخمر أو النبيذ أو نحو ذلك. فيحرم على الرجل إذا عرف الحق في المسألة أن ينسخ ما في نفسه لأجل حكم الأمير أو حكم العالم، بل يعمل بما اعتقد أنه حق، فلا ينسخه قول أحد في نفسه. نعم، قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا يحل لأحد أن يطيع العالم أو الأمير في التحليل والتحريم، بل يطيع الواحد القدير لا إله إلا هو. طيب، يسأل عن جماعة الإخوان المسلمين، لأن بعض فئات منهم يرى أنه يحلق اللحية ويلبس الكرافتة ويقول هذا من سياسة يعني الشرعية في الدعوة. نقول هذا حق، أخبرني الأخ يسري وهو كان من جماعة الإخوان المسلمين وتاب الله عليه، فقال لي كانوا يوزعوننا فيأمرون بعضنا أن يحلق لحيته ويلبس السلاسل ويمشي مع الشباب، فهذه يسمونها يعني سياسة شرعية دعوية، لا شك أن هذا العمل محرم، فلا يطاع الله من حيث إيش؟ من حيث يعصى. أن تريد أن تدعو إلى الله فلا يجوز أن تدعو إليه من طريق معصية. نعم، كمن رأى امرأة شاردة أو فتاة شاردة عن الصلاة فقال أتعرف عليها وأصادقها وحتى تحبني وتطيعني في الصلاة، يجوز هذا؟ ها؟ نيتك أنها تصلي نية طيبة صح، لكن عملك بأن تصادقها نعم وتفتنها بمصادقتك عمل إيش؟ خبيث، وهو تقرب إلى الله بما هو معصية له، وهذا ابتداع، فلا يجوز أن نتقرب إلى الله بما هو معصية له. وهذه الآن طريقة الإخوان المسلمين، يتقربون إلى الله في زعمهم بالدعوة إليه ويفعلوا في طريقهم لذلك معاصي مثل الكذب. أنا أعرف يعني أو البعض ربما يعرف وقائع يكذبون فيها، يقول مصلحة الدعوة، يتلونون ويكذبون، هذا حرام، ويصدرون الإشاعات دينا تقربا إلى الله عياذا بالله. متى كان الكذب يدعو إلى الله أو يدعو للجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي ليش؟ للفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فالنبي يقول الكذب يدعو الفجور، وأنت أيها الإخواني تقول الكذب لمصلحة للدعوة إلى الله جائز؟ نعم، هذا مقابلة النقل بالعقل، وهذا فعل من؟ المعتزلة. ولذلك الشيخ بن باز لما لاحظ منهج الإخوان المسلمين وأنه منهج عقلاني يقوم على الاعتزال، يقوم على ما تقوم عليه المعتزلة في مبادئهم، نعم، من ترك الولاء والبراء، مع أن الله أمر بالولاء، يعني إبراهيم تبرأ: إن براء منكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الكلام اللي قاله إبراهيم لو قالوا إنسان فاضل في مؤتمر ضم الرافضة وضم الأباضية وضم الشيعة وضم الصوفية في مؤتمر الإخوان المسلمين، فقام رجل من المنظمين للمؤتمر وتكلم بما تكلم به إبراهيم، نظر في الصوفية ونظر في المؤتمر للرافضة وقال: أنتم تعبدون آل البيت وأنتم تعبدون اسمه هذا منهم ذول اللي في نجران إسماعيلية، تعبدون شيخكم إلى آخره. فإذا قال نفس الآية في القرآن: ترى كفرنا بما تعبدون من دون الله وعبدوا الله وحده، وش يسوون الإخوان؟ يعتبرون أنه خالف السياسة، يطردوه. إيه والله، يقول أنت تفرق الأمة. طيب هو نطق ما نطق به إبراهيم عليه السلام، قال لا، خلنا كتلة واحدة اسمه مسلم، نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا يفرقون بين أصول الفروع، فلا يقيمون ميزان ولاء والبراء، توحيد وأهله ولا للتوحيد وأهل السنة والبراء من الشرك. فلذلك سبحان الله لم يوفقهم الله 70 سنة بل 90 سنة الآن ولم يفتتحوا دولة شبر في شبر، حتى أرى الله الناس ما يصبون إليه، يصبون إلى دولة ملكهم الله دولة سنة ماذا فعلوا فيها لما وصل الحكم؟ أراهم الله ماذا يصنعون، ملكوا فترة بالانتخابات بلد عربي، فهل حققوا فيه ما كان يقول الإسلام هو الحل؟ الراقصات لازلنا يرقصن، والسينمات لازالت، والحكم غير ما أنزل الله لازال، والربا لازال، ماذا فعلوا؟ إذن هذا كله يدل أنه يريد الكرسي، ما يريد تحقيق حكم الله، يريد الكرسي، وهذا طمع في الدنيا، نسأل الله العافية. يسأل الأخ أيضا، هل تمسك الحائض يوم عاشوراء؟ لا لا، ما تمسك الحائض يوم عاشوراء ولا في رمضان تمسك، إذا في رمضان ما يجوز أن تمسك عن الصوم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالحائض لا تمسك عن الصوم لا في رمضان ومن أولى أيضا عاشوراء، فالفريضة لا تمسك، فكيف بالنافلة؟ هذا بدعة أن تمسك عن الصوم الحائض تصوم. لكن أقول للأخت الحائض، أقول للأخت الذي عليها قضاء رمضان، لك أن تصومي عاشوراء، فات عاشوراء، لكن هذا أقول الآن من باب التعليم، لأن عائشة كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فهذا يدل على إيش؟ جواز تأخير القضاء وجواز تقديم النوافل مثل عاشوراء عرفة للحائض الذي عليها قضاء. بعض المعالجين من الرقاة يوصون بالقراءة على الماء ثم الاغتسال، اختلف العلماء في القراءة على الماء، فمثل حامد فقي وغيره يقول هذه بدعة في الرقية، انك تمسك ماء كذا وتقعد تقرأ تقرأ تنفث ويشرب المريض، يقول هذا ماء، هذا بدعة، وانكر هذا جدا، وأجاز بعضهم ذلك كشيخنا العلامة بن باز وغيره. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ بن باز ومن قبل ذكر ابن تيمية عن السلف، لأن الرقية يا إخوان تعتبر من باب الطب ليس من باب العبادة الذي يشترط فيها الاقتداء بالنبي، فيدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قال اعرضوا علي رقاكم التي اخترعتموها أنتم، طبعا بشرط لا تكون شرك ولا يكون فيها طلاسم غير مبينة باللغة العربية، شروط معروفة أن تكون دعاء الله بالأوراد التي ليس فيها شرك، هذا يدل على أن من جرب آيات الرقية مثل ما جرب السلف، إذا تعسر المرأة أولادتها كانوا يقرؤون عليه يكررون ربما وألقت ما فيها وتخلت في تسهيل الولادة، فهذا لم يأتي عن النبي لكن كانوا يقولونه، لا مانع، لأن الرقى من باب الطب والطب يخضع للتجارب ليس باب العبادة، العبادة هي الأصل فيها المنع ولا يجوز اختراع فيها، كصلاة الرغائب بدعة، لأن النبي ما صلى الرغائب، لأن الأصل في الصلاة أنها تعبد محض، أما الرقية من باب إيش؟ الطب. ولذلك يقول ابن تيمية بعض السلف كان يكتب آيات في مثلا في ورق بالزعفران ويغمسها في الماء ويشربها المريض، وهذا لم يرد عن النبي، لا بأس. وفي علاج المسحور جاء في كتب وهب منبه أن، وكذلك أقره العلامة ابن القيم وكذا شيخنا بن باز وذكر ابن حجر في فتح الباري، أن يؤتى للمسحور بسبع ورقات وتدق بين حجرين وتغمس بالماء ويقرأ عليها الكرسي، قل هو الله أحد، قل على الفلق، قل على الناس ثلاثا، ويخلطها ويشربها المسحور ويغتسل بها صباح مساء مثلا 3 أيام يذوب السحر بإذن الله. هذا الأمر ما وجد في السنة لكن جرب، والرقى ما بالطب وهي ترجع ليش؟ أي نعم، ولا شك أن الفاتحة أفضل الرقية، أفضل الرقى بالفاتحة. قال ابن القيم: مرضت في مكة مرضا شديدا فكنت أتداوى بزمزم والفاتحة، فوجدت فيهما من الدواء ما لم أجده في غيره. وأنا شخصيا كنت معتكفا من قبل 10 سنين تقريبا في المسجد الحرام، فأصابني إعياء شديد، لأن التكييف الذي في النواحي في الحرم مثل توسعة الملك فهد، وكانت قبل توسعة الملك عبد الله رحمة الله عليهما جميعا، فكان فيها تكييف شديد البرودة. المهم أعيت عياء شديدا حتى أني لم أكن أستطيع من شدة الإعياء أن أتابع الإمام في صلاة التراويح، فكنت من شدة الإعياء مطروح أرضا. فتذكرت قبل كلام ابن القيم، فصرت أذهب إلى هذا متثاقلا إلى ماء زمزم، فأقرأ الفاتحة وأتداوى بزمزم مع الفاتحة وأنفث في الماء وأشرب. وكنت أعتقد أني حتما سأقطع اعتكافي من شدة المرض، إذ أني لا أستطيع حتى الجلوس. سبحان الله، ما هي سويعات إلا كأنما نشط من عقال. فقمت من غير دواء أتممت اعتكافي وذهبت إلى أهلي بالعيد، ولم أقطع اعتكافي، فحمد لله وشكر على ما يسره لنا من كلام العلماء الذي انتفعنا به. رجل لا يحس بشهوة من ناحية زوجته، وفي نفسه يكره جماعها كل شيء منها منذ فترة كبيرة، هل هذا سحر ولا إيش؟ شوف يا أخي، ليس كل شيء ترجع للسحر والعين، فانظر ما هو السبب الذي نفرك من زوجك وجماعها. نعم، هل أصبحت مثلا لا تعتني بنظافة نفسها، أصبحت لا تعتني بكذا وكذا حتى نفرت نفسك منها، أم أن الأمر كما هي لكن استجد شيء آخر وهو النفرة التي لا تعرف سببها؟ على أن مما يبتليه الله العبد من عقوبة، إذا مد بصره إلى حرام فإنه حينئذ ينعكس عليه الأمر، فلا يجد لذة مع زوجه بل يجد نفرة، لأنه يعاقب عنده الحلال وتركه إلى النظر الحرام فيعاقب، فلا يجد لذة في جمع أهله بل ينفر عقوبة له. فإذا سلمت من ذا وذا فلعله حينئذ يقال إما عين أو سحر. إذا تؤخذت عن زوجتك فجأة غير سبب ظاهر، بغير تغير فيها، غير السحر ما خفي ولطف سببه، ما تعرف السبب فجأة، فحينئذ إذا خشيت عدو في العائلة تسلط عليك هذا السحر أو خارج العائلة، فافعل هذه الرقية التي ذكرتها لك، جاءت في كتب وهم نبه من 7 ورقات تطحن أو تدق بين حجرين ويتخلط بماء ويقرأ في الماء نفسا، يقول والله عبد المعوذتين وآية الكرسي 3، ثم اشرب واغتسل، فإن شاء الله إذا فعل ذلك 3 أيام صباح مساء يذهب، أو طول المدة في هذا حتى تشفى. وانظر من عانك، إذا مثلا إنسان فجأة لقيته قال لك أنت 20 سنة يبدو ما صار بينك وبينها لك مشكلة أو تتلذذ بهم وتلذذ بك وكذا، فشفت تغير بعدها، فذهب إليه خذ من وضوءه واغتسل، يذهب الله عنك العين، يذهب الله عنك. نعم، والنبي قال: على ما يغسل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فليدعو له بالبركة، يقول اللهم بارك له. تحفظ، لو قلت أذكار الصباح الحفظية تحفظك من السحر أو العين، لا قلتها بيقين. أذكار الصباح والمساء تنقسم إلى قسمين: ثوابية وحفظية. فإذا ذكرت الثوابية: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، 3 مرات، إذا أصبحت إذا نسيت ما يصيبك ذاك اليوم سحر ولا عين. لا لا، لأنه لقنك شيء من التعبد الأصل فيه المنع، جعل إرادة النوم سبب الفاتحة، وهذا لا يكون للرسول، الرسول هو اللي لقن هذه الأشياء المحدودة بسبب أو عدد أو مكان أو زمان. نعم. طيب أنت تتكلم الآن قياسا على كلام الرقية بابها الطب، نتكلم الرقية بعد حلول المرض، حلول المرض جاء يكشفها بإيش؟ بالرقية. لكن لحصول مأمول خير نشاط الفجر ما يصلح يأتي بشيء، هذا تعبد اسمه، فلا بد تتبع فيه الرسول. فهمت الفرق؟ نعم. ما حكم يقول به بعض الساسة من تأويل مثل تحويل الراجحي وغيره 1000 ريال تحويله بعمرة بلدي؟ طيب يأخذ رسوم 20 ما في مانع، لكن اشترط أهل العلم أنك تتحول مثلا جنيه مصري إلى مصر وعندك ريالات سعودي، أول شيء حول الريالات السعودي ليش لجنيه مصري وحولها. نعم حولها بعد ذلك. متى يجوز تحول ريال سعودي في مقابل جنيه مصري؟ إذا اتفق المجلس. كيف اتفق المجلس؟ أظن أنا سويتها مرة، أقنعوني في مصرف لا أذكر الآن أن بكبسة زر أنا حطيت عندها الآن أمضيت أو حطيت الكرت فيسحبوا من وأنا واقف من حسابي ويروح لحسابه مباشرة. أنا حسابي حطيت بالريال وصل عندهم بالدولار في لحظة راح حسابه، هذا يد بيد. لكن إذا كان يتأخر فيصير ربا نسيئة، فما يصلح. إذا أردت أن تتفادى ربا النسيئة حول من ريال سعودي إلى جنيه مصري ثم ارسله بالجنيه المصري. نعم. أما إذا كان ممكن في لحظة تأخذ البطاقة عند الصراف وتدخل 5000 ريال سعودي وتوصل هناك عند حسابه في مصر 12000 جنيه، خلاص ما في شيء، لأن هذه يد بيد. إيه يعني يروح لحسابه مباشرة. ما في مانع أن البنك يأخذ عمرة إيش البنك يعود له إيه عمرة تحويل، ما في شيء هذا. ها يعني حولت أعطيت هذه الفلوس السعودي إلى وكيل لك هنا في مصر؟ هذا أقول لك، هذا هو، أنت نفسك لك وكيل في مصر. طيب وحولت له أنت 2000 ريال سعودي لوكيلك، استلمها وكيلك. خلنا أكملك افهم، حولت أنت أو أعطيت أو أرسلت لوكيلك هناك 2000 ريال سعودي، هذه تكفيك مسألة عدم التقابض اللي هي ربا نسيئة. كيف تسوي؟ ترسل 2000 السعودي إلى وكيلك في مصر مثلا، فيحضر الشخص اللي بيستلمها، يأخذ مثلا 2000 ويعطيه بدالها جنيهات في نفس المجلس، هذا ما في شيء، لأن وكيلك يقوم مقامك فيكون تقابض، ما في حاجة. أي ما في حاجة. وبهذا ينتهي درس اليوم. نعم نتقابل إن شاء الله. هل أثبت أن بعض الصحابة كانوا يعقدون التسبيح بالحصى؟ لا، لم يثبت. الصحابة ما كانوا يسبحوا المسابح، كانوا يعقدون بالأصابع، والنبي أمر بعقدها بالأصابع. فترك المسبح يا أخي، العلامة الألباني له بحث في السلسلة يقول بدعة لغة وشرعا، فالصحابة كانوا يعقدون أنا من لهم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
Yeah, look at the island.